بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا إلى هدي النبيين والمرسلين، وأدبنا بآداب سيدنا محمد عليه أزكى الصلاة والتسليم، وأدبنا وسلكنا مسالك العلماء والأولياء والصالحين. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من دروسنا في شرح عنوان التوفيق في آداب الطريق للشيخ ابن عطاء الله السكندري على قصيدة ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء للشيخ الغوث أبي مدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وصلنا إخوة الأكارم إلى قول الناظم: واعلم بأن طريق القوم دارسة، وحال من يدعيها اليوم كيف ترى. بعد أن ذكر على أهمية صحبة الشيخ وراقب الشيخ في أحواله فعسى، الآن ينبهنا إلى خطورة هذا الأمر، وهو أن طريق التصوف دارسة، بمعنى أن الطريق ذهبت آثارها، وأن حال من يدعيها اليوم كيف ترى. طبعا إخوة الأكارم، هنا الكلام لا بد أن ننتبه له. نحن ندرك ما عليه بعضنا من الخلل في قضية التصوف. يعني التصوف، الإمام القشيري قبل 1000 سنة ألف الرسالة القشيرية ونشرها في البلاد لتكون ضابطا في أحوال التصوف، السلوك والقول والعمل والعقيدة والفكر والتربية ومناهج العبادة والمعاملة مع الخلق والخالق. ذكر رسالة الرسالة القشيرية وسماها العلماء دستور الأولياء. لماذا؟ لأنها تضبط قضية التصوف، كيف كان سلف هذه الأمة، وذكر ذلك من خلال أقوالهم وأحوالهم. ولا شك أن التصوف أيها الإخوة ليس أمرا مبتدعا في الدين، وإنما هو روح الشريعة، فهو التحقق بالعقيدة ظاهرا وباطنا، والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في الأحوال كلها، والسير على منهج السلف في أحوالهم فيما بينهم وبين الله، وفيما بينهم وبين خلق الله عز وجل. إذن التصوف هو تطبيق الشريعة عقيدة وأحكاما وأخلاقا، وهو علم كان يعتنى به عند السلف في رياضة النفوس وتهذيبها لتتحقق بآداب الشريعة. لذلك لما عرفوا التصوف ماذا قالوا؟ الدخول في كل خلق سني، والخروج من كل خلق دني. إذن معنى ذلك التصوف إخواننا لا إشكال فيه. طيب التصوف الآن من الذي بينه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعندما أخبر ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات فاحفظها، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إلى آخر هذا الحديث الذي كان يضع تفاصيل الأدب مع الله والأدب مع خلق الله. قال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: وما حق العباد على الله؟ قال: ألا يعذبهم، أن يدخلهم الجنة، وأن يجيرهم من النار. طيب هذه كلها نصوص تبين تفاصيل قضايا التصوف. ثم جاء الصحابة الكرام من خلال سيرهم وأحوالهم فطبقوا الشريعة وبينوا ثمراتها في صلتهم بالله وصلتهم بخلق الله. ثم جاء التابعون والسلف الصالح، ثم سار الأولياء على هذا المنهج في طريق التصوف، الذي هو إصلاح ما بينك وبين الله، وإصلاح ما بينك وبين خلق الله على وفق شرع الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لما منقول إخوان هذا الأمر، يجب علينا أن تتسع نظرتنا. يعني ما في كتاب الله وما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو يعني شيء ضيق نحصر الأمة فيه، وإنما هو طريق عريض واسع. هذا الطريق أخواننا الأكارم يجمعنا جميعا. لذلك التصوف العبرة فيه بصحة العمل شرعا وباتباع النبي عليه الصلاة والسلام مع الإخلاص، أما نوع العمل وكيفية العمل وكيفية الأحوال هذه أشياء كثيرة أيها الإخوة ترجع إلى البيئات وإلى النفوس والاستعدادات وإلى المقامات والأحوال. لذلك نسلم للأولياء أحوالهم ونقول نحن جميعا ضمن شرع الله وضمن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بعض الناس يضيق الطريق ليخرج كثيرا من الأولياء من هذه الطريق ويقول فلان خالف السنة فلان خالف الشرع. لا يا أخي، أنت الذي ضيقت الطريق. ولو نظرت إلى ما قاله العلماء في أحوال الأولياء والصالحين لا فهمت أن الأولياء والصالحين هم على شرع الله عز وجل وهم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اترك أحوالهم يفهمها أصحاب تلك الأحوال ومن يفهم عن أصحاب تلك الأحوال. ثم بعد ذلك حصل بعض الأخطاء ممن يدعي التصوف، وهذا نسلم به جميعا. لكن يا إخوتي الأكارم، عندما نرى خطأ الخطأ ينسب لفاعله لا ينسب للطريقة كاملة. يعني والله أخواننا واحد مسلم أخطأ في قضية، نقول الإسلام غلط؟ لا. واحد الآن يعني من العلماء أخطأ في أمر، نقول العلماء كله غلط؟ لا. وكذلك التصوف، التصوف في أصله هو من الدين بل هو روح الشريعة وهو لب هذا الدين. ثم بعد ذلك إذا ظهر بعض الأخطاء فإن هذه الأخطاء ينبغي علينا أن ننتبه أنها لا تنتمي إلى التصوف وإنما تنسب لأصحابها. وعندما تكثر الأخطاء يجب علينا أن نميز بين التصوف في نقائه وصفائه وفي جوهره وبين ما لسق به من أشياء، إن كان في باب العقائد أو في باب الأفعال أو في باب الأقوال أو الأخلاق. يجب علينا أن نميز ما كان عليه التصوف سابقا وما ألسق به وما لحق به مما أدخله عليه أهل الزيغ. فهنا يقول الشيخ واعلم بأن طريق القوم دارسة. نحن أيها الإخوة نسلم بوجود الأخطاء، لكن هذه الأخطاء الموجودة لا ينبغي من خلالها أن ننفي وجود التصوف الحقيقي. إن والله فعلا إلى اليوم في عنا أهل فضل أولياء وعنا صالحون متمسكون بالشريعة وبالسنة وبآداب الطريق وما شابه ذلك. إذن وجود الأخطاء لا تجعلنا ننكر وجود الصالحين والأولياء. إن اليوم ما في حدا على هالمنهج هذا، مين فينا ساوى استقراء في العالم الإسلامي وقال ما في؟ ما أحد. نحن الآن نقول الخير في هذه الأمة موجود، مثل ما في عنا فقهاء في كل عصر وعلماء في كل عصر وعندنا كذا، أيضا عندنا رجال في التصوف لا يزالون على المنهج النبوي على منهج السلف. وإن كنا نقول السلف أفضل ما كان عليه رسول الله أعظم وأفضل، نعم، لكن على المنهج لا يزال أناس يسيرون على هذا الأمر. الشيء الثاني يا أخواننا، نحن اليوم عندما نتكلم عن التصوف لا ينبغي أن ننسفه بالكلية بناء على هذه المنظومة. إن هي قال الغوث أبو مديان واعلم بأن طريق القوم دارسة. لا يا أخي، يعني عندما كان الشيخ أبو مديان يقول هذه القصيدة هو نفسه ما كان موجود، هو من كبار الأولياء. إذن هو الآن يريد أن يحذر من الطريق التي تنتشر بين الناس بما فيها من أخطاء. وهذا يدعونا إخوتي الأكارم إلى أن نثبت ما في التصوف اليوم من صواب وأن نحذر مما فيه من أخطاء، وأن لا ننسف الأمر بالكلية وأن لا ننتقد التصوف من أصله، لا، وإنما يجب علينا أن نبينه بوضوح في جانب العقيدة وجانب الأعمال والأقوال وجانب أيضا الأخلاق والأحوال. ثم ينبغي علينا أن نركز على مشايخ التصوف من السلف كالحسن البصري والفضيل بن عياض والجنيد وأمثال أولئك، ثم بعد ذلك من اشتهروا من أرباب الطرق الإمام الرفاعي والإمام البدوي والإمام الشاذلي والإمام الجيلاني وغيرهم من أولئك الكبار الذين كانت لهم طرق ضبطوا فيها التصوف عقيدة وسلوكا وأخلاقا. ثم بعد ذلك إخوتي الأكارم نحن اليوم نعترف لأهل الخير بالخير ونصحح الأخطاء التي عندنا وعندهم بالحكمة واللطف من غير أن نزهد الناس بالتصوف. أنا والله الآن أحزن عندما نقول لإنسان أن مثلا أنت صوفي يقول لك لا 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 أنا لست صوفي أنا معتدل، يعني كأنه يقول لنا التصوف ليس فيه اعتدال. لا يا أخي، يعني أنا الآن لو سئلت هل أنت صوفي بيقول لا ما لي صوفي، مو من باب إخواننا أنه والله أتبرأ من التصوف لا، لكن لأن التصوف عال وأنا أقل من أن يقال عني صوفي أو ما شابه ذلك. لذلك أنا أستصغر نفسي للتصوف، أنا الآن أعيب على نفسي خطأي وتقصيري ولا أعيب إخواننا على التصوف ولا على أهلي. لذلك يا إخوتي الأكارم، أولا يجب علينا أن نبين التصوف الصحيح الذي ليس فيه خلل لا في العقيدة ولا في الأفعال والسلوك ولا في الأخلاق والأحوال. ثانيا ينبغي علينا أن نحذر مما ألصق بالتصوف. ثالثا ينبغي علينا أن نميز بين الرسم الذي يتمسك به البعض أشكال التصوف، يعني لون لباس، نوع لباس، نوع مجلس أو كذا، نقول يا أخي هذه كلها شكليات، أما التصوف أعمق من هذا بكثير، لأنه يرجع إلى تذوق العقيدة والتحقق بالشريعة والتمسك والتحلي بأحوال الصالحين وأخلاقهم. إذا نحن الآن نريد هذا التصوف ولا نريد أن نقف عند شكله ورسمه الذي عليه البعض. لا نطعن بالشكل ولا نعيب على الرسم، لكن لا نقف عنده ولا نتمسك به كما يفعل البعض، يتمسكون بالشكل ويتركون اللب. هذا لا نرضاه في التصوف إخوانا، لأن التصوف في الأصل هو لب وحقيقة. نعم.
قال: واعلم بأن طريق القوم دارسة، وحال من يدعيها اليوم كيف ترى، لكن إذا ساعدتك العناية ظفرت وشممت من نفحة طيبه ما يفوق المسك الإذفر. ولذلك قال رضي الله تعالى عنه وعنا به آمين: واعلم بأن طريق القوم دارسة، وحال من يدعيها اليوم كيف ترى، متى أراهم وأنى لي برؤيتهم، أو تسمع الأذن مني عنهم خبرا. شرع الشيخ رضي الله تعالى عنه يشوق السالك إلى طريق أهله ويخبرهم أن طريقهم دارسة، وحال من يدعيها اليوم كما ترى في الفترة حتى كادت الهمم تكون من الطلب آيسة. وهكذا شأن طريق القوم لعزتها.
جميل، لعزتها أخواننا، لقلتها فعلا. أخوان أكارم، الآن الذين يسيرون على منهج التصوف قلة، والذين يدعونه ربما كثر، والذين يشوهونه كثر. ونحن اليوم يجب علينا أن نبحث عن أولئك الأصفياء الأخفياء الأبرياء الذين لا يزالون على التصوف الذي بينه لنا النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، والصحابة في أحوالهم وأقوالهم، وكان عليه سلف هذه الأمة وخلفها.
وهكذا شأن طريق القوم لعزتها، كأنها في عصر مفقودة ولا يظفر بها إلا الفرد بعد الفرد. وهذه سنة معهودة، وذلك أن الجوهر النفيس لا يزال عزيز الوجود، يكاد لعزته يحكم بأنه ليس موجودا.
يعني أن نقول إخواننا الشيخ المربي، أنا أقول نعم أنا لست شيخا مربيا، ربما كثير ممن يدعي المشيخ ليس شيخا مربيا، لكن هذا لا يعني عدم وجود الشيخ المربي. وإنما نقول هو نادر وقليل، وربما من سوء حظنا ومن تقصيرنا ومن ذنوبنا أننا حرمنا معرفته، لأن الله عز وجل يصون أولياءه فلا يوصلهم إلى أوليائه، فلا يوصل إلى أوليائه إلا من شاء أن يوصلهم إليه، لأن الوصول إلى الأولياء ما هي الثمرة منه؟ الوصول إلى الله عز وجل.
والطريق مخفية في العالم خفاء ليلة القدر في شهر رمضان،
لكن موجودة ونحن إخواننا يجب علينا أن نطلبها. طب كيف نطلبها؟ مو والله أخوان ندور عليها ونسأل عليها، لا، وإنما أن نتهيأ لها بصدق التوجه إلى الله عز وجل وبالإخلاص إلى الله، فإن الصدق من قبلنا هو الذي يهدينا إلى أولئك الكبار بتوفيق الله عز وجل. القضية مو عاد أن ندور عليهم بالمكان هون وهون، لا، وإنما القضية أن نصدق الله عز وجل، فإذا رأى الله منا صدقا دلنا عليهم.
وخفاء ساعة الجمعة في يومها حتى يجتهد الطالب في طلبه بقدر الإمكان.
وطبعا أخواننا نحن الآن نحسن الظن بكل الصالحين، لذلك قال ابن عطاء الله: سبحان من ستر سر الخصوصية بمظاهر البشرية. سبحان من ستر سر الخصوصية بمظاهر البشرية، يعني هذا ولي ربما تغيب عنك ولايته، ليه؟ لأنك تراه في مظهر بشري، إما بعمل دنيوي، وإما ربما بحالة بشرية من طعام شراب وكذا، وربما بحالة بشرية من وجود غضب أحيانا أو سوء تصرف أحيانا. هذا المظهر الجزئي ربما أخفى الله به ولايته عنك، فأنت تقف مع هذا المظهر وتغيب عنك الولاية التي اختبأها ربنا في هذا الرجل خلف هذا المظهر البشري. وأحيانا قد تخفى الولاية بمعصية يقع بها الولي. سئل الجنيد مرة: هل يعصي الولي؟ قال، أطرق قليلا وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فالولي أحيانا ربما يعني يظهر أمره فيقع في معصية فيزهد الناس فيه، فتكون هذه المعصية معصية في حقه لكنها حماية له، لأن الله يخفيه عن الخلق حتى لا يفتتن بهم.
فإن من جد وجد،
فإن من جد في طلب هذا الطريق وجد. جد بإيش؟ ليس بالأعمال الظاهرة، وإنما بصدق الأحوال الباطنة أولا.
ومن قرع الباب ولج ولج،
ومن قرع الباب ولج في القرع ولج، دخل. إذا بدأ ثبات وبدأ استقامة وبدأ دأب ومثابرة وبدأ أخوانا صدق التوجه إلى الله عز وجل ظاهرا وباطنا، وبدأ تحلي بالأخلاق، ثم بعد ذلك بالتماس أهل هذه الطريق في الأماكن التي يظن وجودهم فيها من مجالس العلم ومجالس الذكر وبين العلماء والأولياء والصالحين، نبحث عنهم من خلال هذه المجالس. أما أنا الآن قاعد مع أهل البطالة عم أقول ما في اليوم شيخ مربي وما في اليوم أولياء وما في تصوف، لا يا أخي، ابحث عنهم في مظان وجودهم.
قلت بعد أن ذكر لابد من الشيخ في الطريق على سبيل السؤال والجواب: كيف تأمرنا بذلك وقد قيل إن وجود الشيخ كالكبريت الأحمر وكالعنقاء، من ذا الذي بوجودهما يظفر؟ كيف تأمرني بتحصيل من هذا شأنه؟ فقال: لو صدقت في الطلب
الله
وكنت في طلبه كالطفل والظمآن لا يقر لهم قرار ولا تسكن لوعتهم حتى يظفروا بمقصودهم.
الطفل الصغير أخوانا إذا أراد أن يشيء ماذا يفعل؟ يبقى في بكاء مستمر حتى يعطى ما يطلب. قال: وكذلك ينبغي أن تكون في حرصك على طلب الطريق إلى الله عز وجل والتعرف على أهلها والبحث عن ذاك الشيخ المربي الذي يأخذ بيدك إلى الله عز وجل.
فأشار الشيخ رضي الله عنه إلى أن الشيخ موجود، وكيف لا يكون موجودا وعمارة العالم بأمثاله.
الله، عمارة الكون أيها الإخوة ليس بالمظاهر المادية والحضارات المادية والتقنيات، عمارة الكون بوجود الأولياء فيه.
فإن العالم شخص والأولياء روحه.
ما شاء الله.
فما دام العالم موجودا لا بد من وجودهم، لكن لشدة خفائهم وعدم ظهورهم حكم بفقدانهم.
حكم بذلك مين؟ من لا يعرف هذه الحقائق.
فاجتهد واصدق في الطلب تجد المطلوب، واستعن على ذلك الطلب بمدد علام الغيوب، فإن الظفر لا يحصل إلا بمجرد فضله، وإذا أوصلك إلى الشيخ فقد أوصلك إليه.
ما شاء الله.
كما قلت في الحكم: سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه، ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه. ثم إن الشيخ رضي الله عنه،
نقف إخواننا هنا ونذكر تخميسة الشيخ الأكبر على هذا البيت، قال: والزم بمن نفسه نفس مسايسة في ذا الزمان، فإن النفس آيسة وحرفتهم في الناس باخسة. ثم قال: واعلم بأن طريق القوم دارسة، وحال من يدعيها اليوم كيف ترى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.